بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان. من المعلوم بداية أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون، والله تبارك وتعالى منعم على الخلق جميعا بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، وأن نعم الله تبارك وتعالى تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر. والله تبارك وتعالى قال في مطلع كتابه: الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل امتن علينا في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الثانية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والعباد خلقهم ربنا تبارك وتعالى لوظيفة عظمى هي العبادة لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى منعم، خالق، رازق، متكفل، محسن إلى العباد بأنواع العطايا والإحسان، ولكن قبل كل ذلك هو رب عظيم، خالق كريم، كامل في صفاته، عظيم في ذاته، يستحق العبادة على خلقه، فينبغي عليهم أن يعبدوه عبادة كاملة مطلقة، لأنه الله الخالق العظيم الكامل في صفاته، من وجبت له صفات الكمال واستحال عليه صفات النقصان. فالله عز وجل لأجل عظمة ذاته وعظيم صفاته يستحق العبادة على خلقه. والله عز وجل يقول: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والله عز وجل ذكر لنا في كتابه العزيز قولا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله تبارك وتعالى يقول: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إذن الله عز وجل عظيم في ذاته، كامل في صفاته، لذلك يستوجب على عباده أن يعبدوه حق العبادة، ولكنهم عاجزون عن القيام بذلك، فتفضل الله علينا وكلفنا أقل مما نستطيع، لم يكلفنا بما يستحق ربنا عز وجل، ولكن الله كلفنا أقل مما نستطيع، وهذا من فضل الله علينا وكرمه وجوده وإحسانه. ولا شك أن نعم الله عز وجل تدعو الإنسان إلى أن يقبل على باب الله تبارك وتعالى تائبا من ذنوبه، مقبلا على عبادة الله عز وجل، حريصا على مرضات الله تبارك وتعالى. وهذا هو الشيء الطبيعي، أن يقبل الإنسان على الله عز وجل بملاطفات الإحسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني لحب الله. وهنا علاقة مبناها الحب بين الله وبين عباده على أساس ملاطفات الإحسان التي يتفضل الله بها علينا في أوقات كثيرة. والعباد يدعى كل واحد منهم للإقبال على الله عز وجل بملاطفات الإحسان. العباد يدعون إلى الله عز وجل بما سماه ابن عطاء الله ملاطفات الإحسان. يا ترى ما المراد بملاطفات الإحسان التي يذكرها ابن عطاء الله السكندري؟ من ملاطفات الإحسان الخطاب الرقيق الذي يتفضل به ربنا تبارك وتعالى إلى عباده، فيقول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ويقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك في قول الله عز وجل: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نلاحظ في هذا الحديث وفي هذه الآيات كيف يخاطبنا ربنا عز وجل خطاب التلطف، خطاب الإحسان، خطاب التودد من مقام ربنا تبارك وتعالى. وهذا نوع من أنواع ملاطفات الإحسان في خطاب الله تعالى. ومن ملاطفات الإحسان النعم المتتالية التي يتفضل الله بها علينا، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وكما قال الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، في آيات كثيرة يذكرها ربنا عز وجل يمتن فيها على عباده بأنواع النعم والعطايا. ومن ملاطفات الإحسان أن الله عز وجل ينقذ الإنسان من الضر والأذى، ويكشف عنه البلاء، ويرفع عنه الضر، وينقذه من الأزمات والبلايا، وهذا مشاهد في حياتنا كلها. وإذا كنتم في والله عز وجل يدعونا دائما إلى أن نلجأ إليه في الأزمات، وأن ندعوه عند الصعوبات، وربنا تبارك وتعالى يتفضل علينا بالفرج والإكرام والعطايا. ومن أنواع الملاطفات من الله عز وجل أن العبد قد يذنب مع الله عز وجل، وربنا تبارك وتعالى لا يعجل عليه بالعقوبة، وإنما يمهله ويعطيه الفرص ويعطيه المدد ويعطيه الوقت الطويل ليتوب إلى الله عز وجل، ويدعوه ربنا تبارك وتعالى بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول له ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فلا شك أن كل هذه الأشياء من أنواع الملاطفات الإحسانية التي يتفضل الله بها علينا في حياتنا. ولعلنا نقف مع بعض الأمثلة من ملاطفات الإحسان التي يكرمنا الله تبارك وتعالى بها ونحن لا نشعر. الإنسان الصحيح المعافى في بدنه الذي يتقلب في سربال العافية سنوات طويلة، لا يشكو وجعا ولا يضجر من ألم، وإنما يتقلب في عافية لا يعرف قدرها في ليل ولا نهار ولا في صباح ولا مساء. فالعبد عندما يكون في هذه العافية ربما ينسى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذا نوع من أمثلة ملاطفات الإحسان التي نعيشها وربما لا نشعر بها. نحن نشعر بالمرض عندما يقع، لكننا لا نعرف قيمة العافية عندما نتقلب فيها. الإنسان منا يمرض مرضا مؤقتا، مرضا طارئا، ولكن السنوات الطويلة التي قضاها في العافية ربما لا يقيم لها وزنا ولا ينتبه لها أصلا. فهذا مثال من أمثلة ملاطفات الإحسان. التاجر الذي يعيش حياته وقد فتح الله عليه في المال، فصارت له ثروة واسعة ومال كثير، يتقلب في نعم الله عز وجل في المال وهو لا يشعر أنه في نعمة، فإذا ضاقت عليه الأمور شعر بتلك النعمة. هذا أيضا مثال من أمثلة ملاطفات الإحسان. الشاب الذي ينغمس بالشهوات ومع ذلك يدعى إلى الله بين الحين والحين، ومع ذلك لا يعبأ بالنصائح ولا يستجيب للمواعظ، ويبقى مصرا وربما كان مستهزئا، والله عز وجل لا يعجل عليه بعقوبة ولا يبادر بسلب النعم التي عليه، وإنما الله عز وجل يعطيه المهلة بعد المهلة والفرصة بعد الفرصة، عسى أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك الإنسان الذي يعيش وهو يتقلب في جاه عظيم ومنصب كبير، ومع ذلك ربما لا يعرف نعمة الله عليه وهو في هذا الجاه وفي ذاك المنصب، وربما تمتع بهذه الأشياء ولم يشعر بأنه يعيش في نعم من الله عز وجل، يناديه الله تبارك وتعالى بملاطفات الإحسان ليعود إليه ويرجع إليه ويتوب إليه، وربما كان الإنسان لا ينتبه إلى كثير من رسائل الحب التي يرسلها ربنا عز وجل عبر ملاطفات الإحسان. وكذلك ينبغي علينا أن نعلم أن كل نعمة أنعم الله بها علينا إنما هي سبب من أسباب الوصول إلى الله إذا استعملناها في طاعة الله عز وجل. فإذا لم نستعملها في طاعة الله صارت هذه النعمة حجابا بيننا وبين الله، فربما حجبنا بالصحة عن الله، وربما حجبنا بالمال عن الله، وربما حجبنا بالجاه عن الله عندما نستعمل هذه النعم في معصية الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يمتن علينا في آيات كثيرة ويقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات كثيرة يقول الله عز وجل: ومن آياته، ومن آياته، لماذا؟ ليبين لنا ملاطفات إحسانه، وليبين لنا النعم التي قدمها إلينا لتكون رسائل حب من الله عز وجل تدعونا إلى الإقبال عليه. والله تبارك وتعالى يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. في آيات كثيرة ينبهنا فيها ربنا عز وجل على هذه النعم، ويقول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والله يعجب الإنسان من هذه الآية، كم تحتاج منا إلى وقفة عندما نسمع قول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا كان الله قد أحسن إلينا كيف يكون الجزاء منا؟ إذا كان الله عز وجل قد أرسل إلينا كل رسائل الحب، بماذا نجيبه وبماذا نلبيه؟ الإنسان منا إخوتي الأكارم كم ينبغي عليه أن يقف مع قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإنسان الذي يغمره الله بالنعم ينبغي عليه أن يذكر: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعض الناس ربما تراهم يتقلبون في النعم ويعيشون في فضل الله تبارك وتعالى، لكن تراهم لا يزدادون، وبعض الناس يزدادون بهذه النعم طغيانا في أمرهم، كما قال الله عز وجل: إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. الإنسان منا عندما يكون في نعمة لا ينبغي له أن يطغى. إذا كنت في عافية إياك أن تطغى، إذا كنت في مال إياك أن تطغى، إذا كنت في جاه إياك أن تطغى، إذا كنت في عافية وصحة وشباب فإياك أن تطغى، فإن هذه النعم ربما لا تدوم والعياذ بالله. ولقد قص الله علينا قصة قارون، فقال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ماذا شكان شأن قارون بعد ذلك؟ قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. أين ماله؟ أين كنزه؟ أين عظمته؟ أين جاهه؟ ذاب كل ذلك وندم ولا تساعة من دمي. الإنسان يحب أن يقبل على الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يقبل على الله. الله عز وجل يحب من عبده أن يقبل عليه، فإذا أقبل العبد على الله بملاطفات الإحسان كان هذا هو الخير وهذا هو الأفضل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لكن بعض الناس أيها الإخوة كلما أعطاهم الله نعمة ازدادوا طغيانا، وكلما زادهم الله من فضله زادوا ابتعادا عن الله، وكلما تفضل الله عليهم بالإحسان زادوا حجابا عن الله تبارك وتعالى، وعندها يعاملهم الله عز وجل بنوع آخر من أنواع الإحسان، كالطبيب عندما يمنع مريضه بعض مشتهياته ليتمم عليه العافية، فربما نظر المريض إلى هذا الأمر على أنه منع وحرمان وتضييق وقطع للشهوات، لكنه عندما ينال العافية يشكر الطبيب على ما فعل. وكذلك يتفضل ربنا الكريم المحسن المنعم بنوع آخر من النعم عندما يسلب عنا بعض النعم ليردنا إليه وليأخذ بيدنا إليه، ونحن نقول دائما: اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ونحن نقول دائما: اللهم عاملنا بملاطفات الإحسان ولا تردنا إليك بسلاسل الامتحان. فإذا كان الإنسان في عافية فعليه أن يعرف هذه النعمة وأن يشكر الله عليها لتدوم عليه هذه النعمة، وإذا كان الإنسان في بلاء فعليه أن يصبر حتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى بسلاسل الامتحان. إذا لم يفهم رسائل الحب من الله عز وجل بملاطفات الإحسان، يقول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فعندما يصيبنا الله عز وجل بالعذاب الأدنى ويذيقنا العذاب الأدنى، لماذا؟ ليصرفنا عن العذاب الأعلى الأشد الأخطر في الدنيا أو في الآخرة. لماذا؟ لنرجع إليه، لنتوب إليه. فإذا رجعنا إليه حقيقة كان هذا العذاب الذي أوصلنا إلى الله نعمة من نعم الله عز وجل. يا أيها الصحيح، ينبغي عليك أن تفهم رسائل الله إليك بملاطفات الإحسان، فإذا لم تفهم هذه الرسائل ربما سلبت منك العافية لتفهم عن الله عز وجل قهرا رسائل الامتحان، وعندها ترجع إلى الله، لكن والعياذ بالله تحت سياط الابتلاء، كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الإخوة الأكارم، الله عز وجل أحسن إلينا سابقا وأحسن إلينا لاحقا، وأرسل إلينا ملاطفات الإحسان كثيرا، فتعالوا بنا نشكر ربنا عز وجل على ملاطفات الإحسان وعلى رسائل الحب التي أرسلها إلينا، ولنقول له بلسان الحال ولسان المقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك إلى الطاعة، لبيك إلى التوبة، لبيك إلى الرجوع إليك ظاهرا وباطنا. ونسأل الله عز وجل ألا يحوجنا إلى سلاسل الامتحان، نسأل الله عز وجل أن يعرفنا النعم بدوامها، نسأل الله تعالى أن يديم علينا ملاطفات الإحسان، وأن يجعلنا نقبل عليه سرا وعلانية مجيبين لندائه بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بيدنا إليه بملاطفات الإحسان، وأن لا يحوجنا إلى سلاسل الامتحان، وأن يديم علينا العافية، وأن يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة، وأن يردنا إليه ردا جميلا. والحمد لله رب العالمين.